نهايته جنة ربي.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوي. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. طهران تنتقد عدم مبالاة المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا. استشهاد 12 مدنيا في هجوم لتنظيم داعش في كركوك وديالا بالعراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولد عودته من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المالية والمصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. شهدت العاصمة الإيرانية تشييعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدي الذي تم اغتياله أول أمس لحد بنيران مسلحين كان على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والأميرين بعملية اغتيال العقيد صياد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال قليباف إن عملية الاغتيال هذه أظهرت مرة أخرى عمق غضب الأعداء تجاه حرس الثورة الذي يوفر الأمن لهذا البلد بإخلاص. تحيي إيران الذكرى السنوية 40 لتحرير مدينة خرمشهر عاصمة المقاومة والتضحية والشهادة. وبهذه المناسبة يستذكر أهالي المدينة تضحيات النساء ودورهن البارز في تحقيق هذا النصر العظيم. مزيد من التفاصيل نتابعها في سياق تقريرنا التالي.
قبل 30 عاما وثق أحدهم هذا المشهد لسكينة حورسي وهي تحمل السلاح للدفاع عن مدينة خرمشهر خلال الحرب الصدامية. هذا المشهد جسد جزءا من مسيرة المرأة الخرمشهرية ونضالها في مقاومة الاحتلال.
هي كانت قائد التدريبات خلال الحرب وكانت تقول يجب علينا أن ندافع عن المدينة.
كانت تحمل السلاح دائما معها ولم يفارقها السلاح أبدا، وكان محمد جهان آراء يعطي الأوامر لها.
الموت وحده يفرق بيني وبين خرمشهر، إنها العبارة التي حفرتها المناضلة سكينة حورسي في ذاكرة الإيرانيين، فهي المرأة الوحيدة التي لم ترحل عن خرمشهر وصمدت نحو 45 يوما خلال فترة الدفاع المقدس عندما كانت تقطر السماء وابلا من القذائف والرصاص.
شهر شوفيل ناكات
لم تترك مدينتها أبدا، وبسبب عشقها لهذا التراب تم دفنها هنا في خرمشهر.
كانت أحد أمنيات وأحلام السيدة حوراسي أن نحتفل بنصر الشعب الفلسطيني على إسرائيل وزوال الكائن الصهيوني.
تسخر ذاكرة محور المقاومة ببصمات نساء صمتن بين حقول الألغام وأزيز الرصاص دفاعا عن الوطن. ففي ثمانينيات القرن الماضي، بينما كانت ترفع سكين حورس البندقية بوجه المحتل في خرم شهر، تسلحت شهيدة الإعلام شيرين أبو عاقلة بالكلمة الحرة في فلسطين لفضح جرائم الاحتلال الذي ترك ندوبا في الذاكرة لا يمحوها الزمن. فبتحرير مدينة خرم شهر لم تنتهي قصة المقاومة، ولم ينفذ عطاء الأبطال، وستتوحد القلوب والحناجر وتتعانق الدماء من أجل تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن عدم مبالاة المجتمع الدولي بالعدوان المتكرر للاحتلال الإسرائيلي على سوريا جعل قادة هذا الكيان أكثر همجية. ولفت خطيب زاد إلى الإسناد الذي قدمه سلاح الجو الصهيوني في السنوات الأخيرة لعصابات الإرهاب عبر قصفه المناطق المحررة من قبل الجيش السوري، مطالبا باتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد هذا العدوان وعلى كافة الصعد. وشدد خطيب زاد على أن طهران في الوقت الذي تدين فيه هذه الأعمال العدوانية من قبل الكيان الصهيوني تؤكد ضرورة الرد المناسب والحاسم على هذه الاعتداءات سواء في الميدان أو في المحافل الدولية. استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجومين منفصلين لعصابات داعش الإرهابية في محافظتي كركوك وديالا بالعراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على مزارعين بقرية سام العاصي بكركوك، ما تسبب بسقوط ضحايا وحرق أراض زراعية. كما أشارت إلى استهداف الدواعش مناطق سكنية في ديالا بقذائف الهاون. إلى ذلك نفذت وحدات الحشد الشعبي في كركوك بالتعاون مع الشرطة الاتحادية حملات لتعقب المنفذين، ما أدى إلى محاصرة مجموعة إرهابية وقتل عناصرها. هدم جيش الاحتلال الصهيوني مسجدا في منطقة قلقيليا بالضفة الغربية وذلك بذريعة عدم الترخيص، فيما تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال أطراف مخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل الفلسطينية. وأصيب شاب خلال الاشتباكات المسلحة المندلعة بين مقاومين وقوات الاحتلال بعد اقتحام حي قرب مخيم جنين بعد أن سمع صوت إطلاق نار كثيف في هذه المنطقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة جنوبي جنين ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها ونصبت القناصة على أسطح المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهة مع الشبان الفلسطينيين. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها أكثر من 80 تجمعا للمعدات والجيش الأوكراني بالصواريخ وقذائف المدفعية، ما أسفر عن مقتل العشرة من القوميين الأوكرانيين. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد قصف عدة مراكز للقيادة، مشيرا إلى إسقاط الدفاعات الروسية 5 طائرات مسيرة كانت تحاول شن هجوم في سماء جمهورية دونيتسك. من جهة أخرى أفادت وكالة نوفوستيا الروسية بأن القوات الأوكرانية وأثناء انسحابها من المراكز السكنية في إقليم دونباس تقوم بتفخيخ السكك الحديدية والطرق المجاورة لها بهدف منع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. طهران تنتقد عدم مبالاة المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا. استشهاد 12 مدنيا في هجوم لتنظيم داعش في كركوك وديالا بالعراق. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، نحييكم أجمل تحية ونبعث لحضراتكم أطيب المنى في هذه المحطة الجديدة التي تجمعنا معكم عبر الآفاق الإنسانية اللامتناهية للشعر العربي المعاصر، حيث الاهتمام بقضايا المجتمع والإنسان، وحيث الطرح الملتزم والتناول البناء لقضاياهما وهمومهما عبر لغة الشعر الشفافة القادرة على كشف ما لا تستطيعه لغة أخرى. ندعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى مرافقتنا عندما أعددناه لكم في حلقة هذا الأسبوع من نتاجات شعرية عالج الشعراء من خلالها هموم مجتمعاتنا وقضاياها. أحبتي، موضوع المرأة وطبيعة تعامل المجتمع معها يعد من الموضوعات القديمة الحديثة التي أكثر الشعراء من تناولها وطرحها وإبداء وجهات نظرهم حولها، نظراً إلى أن المرأة تشكل مفردة من المفردات الاجتماعية والإنسانية التي كان وما يزال الشعراء يميلون إليها ويعدونها مصدراً للإلهام واستعارة الأقنعة والرموز في تجاربهم الشعرية، فهي عندهم رمز لكل ما هو خصب معطاء كالأرض والوطن والمطر وكل الظواهر الكونية والطبيعية التي تفيض على الإنسان بالخير والبركة، كما أعلن عن ذلك الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود درويش الذي يمكننا أن نعده الشاعر المعاصر الأول الذي وحد بين مفهوم المرأة ومفهوم الأرض في شعره المقاوم الذي استعار فيه رمز المرأة الزوجة والأم والأخت في خلق رموز المقاومة الدالة على التشبث بالأرض في مواجهة المحتل، كما نلحظ ذلك في قصيدته موال حيث يعلن قائلا: خسرت حلما جميلا، خسرت حلما جميلا، خسرت لسع الزنابق وكان ليلي طويلا على سياج الحدائق، وما خسرت السبيل، لقد تعود كفي على جراح الأمان، هزي يدي بعنف ينساب نهر الأغاني، يا أم مهري وسيفي يداك فوق جبيني، تاجان من كبرياء إذا انحنيت انحنى تل وضاعت سماء، ولا أعود جديرا بقبلة أو دعاء، والباب يوصد دوني، كوني على شفتي اسما لكل الفصول، لم يأخذوا من يدي إلا مناخ الحقول، الريح تنعس عندي على جبين ابتسامة، والقيد خاتم مجد وشامة للكرامة، وساعدي للتحدي على يديك تصلي طفولة المستقبل، وخلف جفنيك طفلي يقول: يومي أجمل وأنت شمسي وظلي، الأرض أم أنت عندي، أم أنتما توأماني، من مد للشمس زندي، الأرض أم مقلتان سيان سيان عندي، إذا خسرت صديقته فقدت طعم السنابل، وإن فقدت الحديقة ضيعت عطر الجدائل، وضاع حلم الحقيقة. أحلى وأطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أحبتي، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان، الذي شرفنا بحضوره ليحدثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن طبيعة تعامل الشاعر العربي قديما وحديثا مع موضوع المرأة وهمومها وقضاياها على مر العصور. نرحب بكم ضيفنا الكريم كل الترحيب، أهلا ومرحبا بكم دكتور سعدي الشحمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة،
وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام في هذا الموضوع الجديد الذي نعم. سوف نتطرق إليه إن شاء الله في هذه الحلقة.
نعم، خصيصا في هذا الموضوع الذي يدخل في صلب الأغراض الاجتماعية. نعم. موضوع المرأة وكيفية انعكاسه في نتاجات الشعراء على مر العصور.
نعم، كما تفضلتم، موضوع المرأة والأنثى بشكل عام هو من المواضيع التي تدخل في صميم الشعر الاجتماعي، في صميم الأغراض الاجتماعية والموضوعات الاجتماعية للشعر على مر العصور، ليس الشعر العربي فقط وإنما التراث الشعري لجميع الأمم.
نعم.
فلا شك في أن المرأة وتعتبر من المصادر الرئيسة لعملية الإلهام لدى الشعراء، باعتبارها من كائنا لطيفا يحمل كل معاني الرعاية، معاني الأمومة، معاني العطف ومعاني الحنان وغير ذلك، كما أن هذا الكائن اللطيف أيضا يلائم لغة الشعر التي هي بدورها لغة تعتبر لغة شفافة ولطيفة. ولكننا إذا استعرضنا مسيرة الشعر العربي في هذا المجال فيما يتعلق بالمرأة، نلاحظ يعني أن الشعر العربي من واقع تأثره بالثقافة الشرقية بشكل عام وخاصة الشعر القديم، يعني لم يصور المرأة على أنها كائن أو وجود إنساني مساوي أو مكافئ.
نعم.
لوجود الرجل بشكل عام عدا بعض الحالات النادرة، بل إننا نلاحظ أن أنه قدم المرأة في نتاجاته على أنها يعني أدنى مرتبة أو أدنى مرتبة من الرجل، حاله في ذلك كحال الكثير من الثقافات.
نعم.
في العصور القديمة حتى الثقافة الأوروبية أيضا كانت تنظر إلى المرأة وخاصة في العصور الوسطى على أنها كائن دون الرجل، وربما كانت تتطرف في ذلك أكثر.
نعم.
يعني
هي أقل شأنا من الرجل.
نعم، أقل شأنا من الرجل في كثير من، رغم أننا إذا تتبعنا ثقافتنا الشرقية وحتى الثقافة العربية في عصورها القديمة وفي جذورها الأولى، نلاحظ أن المرأة كانت تحتل مكانة متميزة في الحقيقة، يعني في مثلا الحضارات القديمة جدا، في الحضارة البابلية مثلا، الحضارات القديمة التي كانت سائدة في
نعم.
بلاد الرافدين أو في إيران كانت تحتل مكانة مرموقة. وبعض الباحثين يقولون أن نظام الأمومة هو الذي كان سائدا في البدء عند الحضارات التي ظهرت في فجر البشرية. ولكن يعني عندما نتقدم في الزمان نلاحظ أن هذه الانحرافات التي طرأت على نظرة المجتمع، نظرة الرجل بشكل خاص ونظرة المجتمع بشكل عام إلى المرأة، هذه يعني النهضة في أو التغيير الحقيقي الذي حدث في نظرة المجتمع إلى المرأة في مجال الشعر لا نلاحظه إلا في العصر الحديث، وبالتحديد يعني إذا أردنا أن نقدم فترة زمنية محددة في نهايات القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، حدثت نهضة في هذا المجال نتيجة لظهور الحركات التحررية في العالم بشكل عام وخاصة في الغرب وفي العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام. تأثر الشعراء باعتبارهم يمثلون شريحة من الشرائح المثقفة في المجتمع، الشرائح الرئيسة المثقفة في المجتمع، تأثروا بدورهم بالحركات ما يسمى بالحركات التقدمية المناصرة لقضايا المرأة في العالم. هذا التأثر وإن كان محدودا في الحقيقة، يعني لا نستطيع أن نقول أنه يعتبر تغييرا أو تغيرا شاملا في نظرة الشعراء، في نظرة الرجل إلى المرأة وفي نظرة الشعراء إلى المرأة بشكل عام، كانت يعني حركة خجولة تعتبر في الحقيقة، بدأت بشعراء قد تعلمونهم من مثل الشاعر الكبير، الشاعر العراقي الكبير المعروف عبد الغني الرصافي، الذي كان من أوائل الشعراء الذين دعوا بنظرة متعقلة في الحقيقة وبعيدة عن التطرف إلى تحرير المرأة من،
يعني بنظرة حيادية إذا صح التعبير،
نعم يعني يعني نظرة لا تخرج عن الإطار الديني،
نعم.
وفي نفس الوقت هذه النظرة يعني قامت بنقد التقاليد الاجتماعية في هذه المجال المنحرفة عن يعني قوانين وأصول الشريعة الإسلامية. رأى هذا الشاعر الكبير أن يعني مشكلة المرأة لا تنبع من المرأة نفسها وإنما من المجتمع،
من المجتمع.
المجتمع نفسه متخلف والمجتمع نفسه يعاني من قيود وأغلال التقاليد المنحرفة عن يعني الدين الإسلامي بشكله الخالص وبشكله الصحيح. حتى قال يعني يقول إن تخلف المجتمع العربي والإسلامي بشكل عام يعود بشكل رئيسي إلى تخلف المرأة.
نعم.
المرأة لم يكن لها ذنب في تخلفها وإنما المجتمع هو الذي أسهم في تخلفها من خلال التقاليد الصارمة والمتزمتة في هذا المجال. حتى قال في هذا المجال: ولو أنهم أبقوا لهن كرامة لكانوا بما أبقوا من الكرماء، ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنهم على الذل شبوا في حجور إمائي. على أمل إن شاء الله أن نكمل حديثنا
إن شاء الله في الحلقات المقبلة، سنتحدث إن شاء الله وسنستفيد من حديثكم الشيق في المواضيع الاجتماعية في الشعر العربي المعاصر. شكرا جزيلا لكم دكتور، وإن شاء الله سنلتقي بكم في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج. مستمعينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. يعد الرصافي من الشعراء الأوائل والقلائل الذين وقفوا إلى جانب المرأة مطالبا برفع الحيف والظلم الواقع عليها، داعيا إلى تحريرها من قيود الجهل والأمية والتخلف، ومعتبرا تعليم المرأة مفتاح تقدم المجتمع وتطوره. ولذلك فقد طالب الحكومات بفتح المدارس لتعليمها، وتنوعت أساليبه في طرح مشاكل المرأة ومعاناتها، مستخدما أسلوب المحاججة والإقناع تارة وأخرى سالكا طريق الفضح للمؤسسات والشخصيات المتعاونة مع قوى إقطاعية وأخرى ذات نفوذ في مفاصل الدولة، والتي وقفت حائلا أمام تعليم المرأة وتمتعها بحقوقها الطبيعية. ولذلك فقد حرض الشاعر القوى المتنورة من أجل إصلاحات تجاري روح العصر، فأعداء المرأة في كل زمان ومكان يثيرون قضايا باطلة ومعرقلة للتقدم، هدفها تشديد الخناق على المرأة وحريتها حتى في أمور لم تكن ذات بال أو لم تكن لها الصدارة في المجتمع الذي عاش فيه الرصافي، بل وحتى قبله. وهذا دليل على أنهم يبتدعون أمورا ليست بعيدة عن الدين وحسب، بل إنها غير موجودة فيه أصلا، وغرضهم منها إعاقة التطور والوعي الاجتماعي لإبقاء التخلف العقلي والفكري سائدا في المجتمع وساحة يرتعون بها. ففي قصيدته الشهيرة التي تحمل العنوان المرأة في الشرق، يطرح الشاعر حلوله بشأن المرأة وأوضاعها في مجتمعاتنا قائلا: ألا ما لأهل الشرق من برحائي يعيشون في ذل به وشقائي، لقد حكموا العادات حتى غدت لهم بمنزلة الأقياد للأسراء، وما ذاك إلا أنهم في أمورهم أبوا أن يسيروا سيرة العقلاء، لقد غمطوا حق النساء فشددوا عليهن في حبس وطول ثوائي. أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في أمان الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسي سبح حمدا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين ومنهج العارفين زادهم بطريق الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات محمد زين الصفات عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من شرح الإدغام الناقص أو الإدغام بغنة، وفي هذه الحلقة وهي الحلقة السابعة سنستعرض الإدغام الكامل أو الإدغام بغير غنة بشيء من التبسيط مع ضرب الأمثلة لهذا النوع من الإدغام. تعريف الإدغام الكامل هو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف الإدغام، بحيث تحذف النون الساكنة أو التنوين ويشدد حرف الإدغام، ويسمى هذا النوع من الإدغام بالإدغام التام أيضا، وسمي بالإدغام الكامل نتيجة حذف صفة حرف النون أي الغنة. وحروف الإدغام الكامل اثنان، الحرف الأول حرف اللام. سنأتي بمثالين للنون الساكنة ومثالين للتنوين. يكن له ولم يكن له كفؤا أحد، هدى للمتقين هدى للمتقين، ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون، لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم. الحرف الثاني حرف الراء. مثال من ربهم، من ربهم، من ربا ليربو، من ربا ليربو، من ثمرة رزقا، من ثمرة الرزق، غفورا رحيما، غفورا رحيما. وقد لاحظنا في الأمثلة التي عرضناها عن الإدغامين الكامل والناقص أن الإدغام لم يحدث في كلمة واحدة، وإذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة يمتنع حينها الإدغام، كما ذكرنا ذلك في الإدغام الناقص. ننتقل الآن إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. تعريف الإقلاب: الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة، ومع النون الساكنة جعل حرف الميم بدلا من النون الساكنة والتنوين عند مجيء الباء بعدها. ويحصل الإقلاب في كلمة واحدة وفي كلمتين أيضا، ويوضع حرف ميم صغيرة كالميم في آخر الاسم أو الفعل فوق النون الساكنة. وفي التنوين توضع هذه الميم بدل الحركة الثانية في التنوين المراد إقلابهما إلى ميم. وحرف الباء هو الحرف الوحيد الذي يسمى حرف الإقلاب، ويكون متحركا، ويكون الإقلاب في كلمة واحدة وفي كلمتين أيضا. مثال على النون الساكنة: يرجى من أعزة المستمعين الالتفات والدقة أثناء التطبيق. من بعثنا، من بعثنا، عن بينة، عن بينة، من بعده، أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما في كلمة واحدة تنبت. مثال على التنوين: سميع بصير، وأن الله سميع بصير، عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. مستمعين الأعزاء، ولتوضيح ذلك فإننا نرتب النطق على مراحل، وهو أن ننطق بالغنة المتولدة عن الميم في آخر الكلمة بمقدار حركتين، ونخرج معها من الأنف ميما مخففة وننتهي منها، أي الميم، بإطباق الشفتين ثم انفراجهما بالنطق بحرف الباء، ثم نكمل الكلمة فيكون الإقلاب. ويجب عدم المبالغة في النطق بحرف الميم لأن حكمها الإخفاء، ويتحقق هذا بعدم إطباق الشفتين أثناء النطق، بحيث نستطيع أن ندخل ورقة بين الشفتين ونحركها بين الشفتين داخلا وخارجا، ليعلم أن الشفتين غير منطبقتين، أي أن هناك انفراجا قليلا بينهما. أعزائي المستمعين الأكارم، والسبب في عدم إطباقنا للشفتين هو أن مخرج الميم ومخرج الباء مكانه واحد، وهو الشفتان، أي أن الميم والباء من الحروف الشفوية، وسيأتي شرح للحروف الشفوية في الحلقات المقبلة إن شاء الله. أحبائي المستمعين، إلى هنا انتهينا من شرح حكم الإدغام الكامل وحكم الإقلاب، وسوف نقوم في الحلقة المقبلة بشرح حكم الإخفاء. ولحين تهيئة المصحف الشريف وقراءة ما تيسر من آيات الله الكريمة، نروي لكم رواية في فضل القرآن الكريم قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. أتلو الآن عليكم من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، وبهذا ننهي الحلقة السابعة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. طبتم وسعدتم وطابت أوقاتكم في ظل كتاب الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم. علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة والسلام على البدر التمام خير الأنام خاتم الأنبياء وقائد الصلحاء نبينا وملاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزاكيات من التحايا لأرواح أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام إلى روح الولاء نزفه دواوين خير بالعطاء مجللات. كل المرحب بحضراتكم في تجوالنا الشعري هذا، دواوين الولاء مع شعر المديح العلوي للشعراء المعاصرين. في هذه الحلقة أعزائنا الأفاضل نمر على قراءة شعر الشاعر حسن الربيح من السعودية، ونختار لحضراتكم مقطعا من قصيدة إمام مهجور. ندعوكم للمتابعة.
كيف أجلوك كاملا والمرايا السود فينا، تخفي سنا القسمات، سأحيل المرآة في هشيما ثم آتيك خارج المرآة، وسأجتث من دمي كل غرس قد سقاه التاريخ بالمعجزات، لأعل الإيمان منك صغيرا في حيائي يسري وفي شهواتي، رشفة بعد رشفة أتنام وأرى نخلة التقى في ذاتي، نفسح الدرب للطفولة فينا ونزيد الحياة ضعف حياتي، ونربي أفكارنا لعلي ليس عودا وإنما في الآتي، فعلي ما كان حقبة تاريخ وما كان عمره في ثباتي، سيدي أنت والقرآن اخضرار جنان في ربيع يمتد، والدهر شاتي غرباء سكانها، شذ عنها بشر يدعون طيب صلاتي، فلماذا مهجورة هذه الجنة والقفر وهمنا في النجاة، ولماذا إذا غرست فسيلا منك خانت مغارسي وسقاتي، ولماذا في غير أرضك يجنى لك قطف بأحسن القطفات، لا أريد الجواب، رأسي مليء باللماذات واحتجاج دواتي، وهنا وصدرك الفسيح مناخ لسؤال غصونه في انفلاتي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كنا مع نسائم الشعر العلوي الولائي مع مقطع من قصيدة إمام مهجور للشاعر حسن الربيح من السعودية، شاكرين جمال متابعتكم لهذا الوجد والوهج، ودمتم في رعاية الباري عز وجل.
صدقوا القسمات.